بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: الفرع الثالث، لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم. بمعنى لو حكم الحاكم بشهادة العدلين فقامت بينة بشهود عدول اثنين بجرح الشهود وتفسيقهم الذين قد شهدوا سابقا وقد أقيم الحكم بشهادتهم، وهذه البينة الجديدة ثبتت جرح وفسق الشهود الذين قدموا شهادتهم سابقا بعد أن ثبت فسق أو ثبت فسقهم بعد الحكم. نعم، مطلقا، مطلقا يعني من دون أن تعين البينة وقت فسقهم، فقد قالوا إنه هؤلاء الشهود فسقة، لكن متى حصل منهم الفسق؟ هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ لم توضح ذلك البينة، أطلقت لم ينقض الحكم الذي صدر من الحاكم. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الفسق قد تجدد بعد صدور الحكم من الحاكم، وإذا وقع الفسق بعد صدور الحكم فهذا معنى أنه لا ينقض الحكم به، يحتمل أن الفسق تجدد عند الشهود بعد شهادتهم، وهذا غير ناقض لحكم الحاكم، لأن إحنا المفروض عندنا أنه الشهود اللي شهدوا على ثبوت الدعوة وصدر الحكم من خلالها من الحاكم كانوا عدول وقت صدور الحكم، وهذا كافي في قبول شهادتهم. أما الفسق اللي يطرأ الجديد المتجدد بعد صدور الحكم هذا لا ينقض منه الحكم، ولو شكينا هل ينقض الحكم أو لا ينقض الحكم، أو لعل أن فسقهم قبل الحكم، إيش نستصحب؟ نستصحب بقاء حكم العدالة إلى أن يثبت المزيل له. ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض، يعني لو البينة عينت وقت الجرح، الصورة الأولى البينة ما عينت وقت الجرح، أطلقت لم تعين وقت فسقهم، أما هذه الصورة البينة عينت وقت الفسق والجرح وذكرت أنه في كذا وقت هؤلاء الشهود قد فسقوا وارتكبوا الفعل المحرم اللي يزول من خلال عدالتهم، وكان هذا الجرح والفسق للشهود متقدم على الشهادة، يعني هم ارتكبوا الفسق قبل أن يؤدون الشهادة، فهذا معنى أن شهادتهم وقعت ماذا؟ عن فسق، حينئذ نقض الحكم، يعني هم ثبت فسقهم قبل صدور الحكم، هذا معنى أنه وقت صدور الحكم هم كانوا فسقة ما مستوفي لشروط الشهادة، فينقض الحكم لأنه سوف يظهر وقوع الحكم بشهادة فاسقين، وهذا معنى أنه غير مستوفي لشروط قبول الشهادة، فيوقف الحكم الذي صدر اعتمادا على شهادة هؤلاء الشاهدين. ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض الحكم كذلك. لماذا؟ لو كان ظهور الفسق وتجدده بعد الشهادة قبل صدور الحكم من الحاكم لم ينقض الحكم إذا أراد الحاكم أن يصدره بعد ذلك. ما هو السبب؟ لأنه حصول الفسق بعد الشهادة هذا غير ناقض لحكم شهادتهم، لأن شهادتهم عندما وقعت عن عدالة وهذا كافي في قبولها، ونحن لا نشترط استمرار العدالة من حين صدور الشهادة إلى صدور الحكم، لأن ماكو دليل دل عليه من الروايات، يكفي أنهم كانوا شهود عدول أثناء الشهادة وهذا كافي في قبول شهادتهم وتجدد الفسق بعد شهادتهم وإن كان قبل صدور الحكم من الحاكم، هذا لا يضر ولا ينقض الحكم لو أراد أن يصدر من الحاكم. وإذا نقض الحكم، يعني إذا ظهر مانع من قبول شهادة البينة سابق على الأداء ويستوجب نقض الحكم، لكن الحكم الذي صدر من الحاكم قد استوفي المحكوم به، يعني قد تم تنفيذه، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود، يعني إذا كان الحكم اللي صدر من قبل الحاكم قتلا، كما لو البينة شهدوا النزيد قتل خالد والحاكم صدر حكم بأن خالد قتل متعمد فعليه القصاص فيقتل، أو جرحا يعني البين شهدة أنه زيد قطع يد خالد، والحاكم أعطى حكم بمن؟ بالقصاص جرحا وقطع يد خالد، يد زيد اللي هو القاطع. فحينئذ وتبين أن هذا الحكم صدر عن شهادة غير مستوفية ولابد من نقضه، لكن قد استوفي المحكوم به، فلا قود، يعني فلا قصاص على الحاكم، لأن الحاكم قتل شخص، قتل قصاص وهو غير مستحق للقتل، أو قطع يد شخص هو غير مستحق للقطع، فلا قود، يعني فلا قصاص على الحاكم قطعا ولا عن من وكله في إقامة الحد. نعم، ولماذا؟ لأن هذا رح يصبح من قبيل الاشتباه بالحكم، ولكن والاشتباه بالحكم لا يؤخذ عليه القاضي أو الحاكم أو من أنابه في تنفيذ الحكم، ولكن بالتالي هذا الشخص قد قتل ظلما، وهذا الشخص قد قطعت يده أيضا ظلما لو كان جرحا. فحينئذ ما هو الحل؟ ذكرت الروايات والأخبار أنه تدفع له الدية من بيت مال المسلمين، والدية من بيت مال للشخص المحدود اللي وقع عليه الحد، لأن هذا من قبيل الخطأ، في خطأ الحاكم، وخطأ الحاكم مضمون ويدفع ديته من بيت مال المسلمين، لأن الروايات والأخبار ذكرت أن دم المسلم لا يذهب هدرا. نعم، الضمان ما يكون، الضمان ما يكون على الحاكم، لا أنه نقتص منه ولا نغرمد ديه، لأن الحاكم أمين وصدر الحكم على ضوء بين اعتمد عليها، فيكون التعويض ودفع الدية في بيت مال المسلمين الذي أعد للمصالح العامة، وهذا من ضمنها. ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، يعني ولي الدم، مثلا البينة شهدة أن زيد قتل خالد، ولي الدم مثل أبو خالد راد هو يقتص، والحاكم صدر الحكم بقتل القاتل زيد وأعطى إذن لولي الدم أنه هو يباشر القصاص ويقتل زيد قاتل ابنه خالد. إذا كان المباشر للقصاص هو الولي، يعني ولي الدم مثل الأب بحكم الحاكم، ففي ضمانه تردد. ثم بعد ذلك ظهر أنه البينة غير مستوفية للشروط، والحكم اللي صدر لابد من نقضه، ولكن بالنتيجة ولي الدم قتل زيد. هل يضمن ولي الدم لأن هو المباشر لقتل زيد ظلما أم لا؟ في ضمان ولي الدم بدفع الدية تردد. نعم، منشئ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول قال نعم، المباشر للقتل اللي هو ولي الدم يضمن، ولابد هو أن يدفع الدية. وحجتهم في ذلك هو أن الولي، ولي الدم، هو قد استوفى حقه بنفسه وبمباشرته، وثم بعد ذلك تبين عدم الحق وأنه قتله كان بإذن الحاكم، فيكون هذا كفعله خطأ، يعني الولي قد قتل قتلا خطأ بفعله بمباشرته، واللي يقتل قتل خطأ ماذا يجب عليه؟ أن يضمن ويدفع الدية، دية قتل الخطأي. هذا القول الأول. القول الثاني قال بعدم الضمان على ولي الدم المباشر للقتل. حجتهم في ذلك ودليلهم قالوا أن المشهود به إذا كان قتلا أو جرحا مثلا أو حدا وقد استوفي، يعني قد تم قتل القاتل ولو كان القاتل هو الولي، أو قطعت يد من جرحا من قيمت عليه البينة، إذا استوفي وقد أقيم فقد تعذر تداركه، وضمانه يكون من بيت مال المسلمين. ما هو السبب؟ لأنه من قبيل الخطأ في الحكم، والخطأ في الحكم منه يضمنه؟ بيت مال المسلمين، لأن هو أعد للمصالح العامة وهذا من ضمنها. ولا فرق في الخطأ سواء وقع من الحكام، يعني الحاكم هو بنفسه قتل، أو من وكله في إقامة الحد، أو كان الخطأ اللي وقع في الحكم من نفس المباشر اللي هو الولي، أو إذن ماكو فرق، بين أن يكون المباشر للفعل هو الولي أو الحاكم أو من أنابه في ذلك. في جميع هاي الموارد يشترك إنه هذا خطأ في الحكم، وضمان دية المسلم الذي قتل ظلما يكون من بيت مال المسلمين. بعد هذين القولين والتردد، المصنف ما هو اختياره؟ قال: والأشبه إنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه. يعني المصنف يميل ويا القول الثاني، يقول إن ولي الدم لا يضمن. لماذا؟ لأن ولي الدم قد عمل بحكم الحاكم الذي صدر منه، والحاكم هو أعطاه إذن بتنفيذ القصاص. إذن هذا راح معناه إنه الخطأ خطأ وين؟ خطأ الحاكم، وإحنا قلنا خطأ الحاكم مضمون على من؟ على بيت مال المسلمين، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا، إذن الولي ما عليه ضمان. نعم، هذا رأي المصنف اللي اختاره، يعني اختار القول الثاني بعدم الضمان. نعم، قال: والأشبه بأصول المذهب وقواعده إنه، يعني ولي الدم، لا يضمن، يعني لا يجب عليه أن يدفع دية القتل الخطأ مع حكم الحاكم وإذنه، الحاكم إذن بتنفيذ الحكم. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، يعني لو ولي الدم قتل القاتل وباشر بقتله بعد صدور الحكم بالقتل من الحاكم، لكن قبل أن يأذن الحاكم للولي في القتل خاصة، حينئذ بعد، يعني الحاكم صدر الحكم بأنه القاتل زيد يقتل قصاصا لأنه قاتل متعمد، لكن بعد ما معطي الإذن لولي الدم لكي ينفذ الحكم، والولي قتل القاتل، حينئذ ضمن الدية. لماذا؟ لأن جواز استيفاء حق الولي بقتل قاتل ابنه متوقف على إذن الحاكم، وما دام الولي قد قام بتنفيذ القتل قبل أخذ الإذن من الحاكم، كان حينئذ متعديا ضامنا، فعليه أن يدفع دية قتل الخطأ ضمن الدية. أما لو كان مالا فإنه يستعاد، يعني لو كان المحكوم به هو مال وقد استوفي المحكوم به، وكان من نوع الأموال مثل ثبوت دين أو قرض أو مال، أو كان من قبيل الأعيان مثل تمليك دار أو ما شابه ذلك، والحكم بملكيته لزيد، ثم ظهر وبان إنه البينة ما مستوفية والحكم اللي صدر ما مستوفي، فإن المال يستعاد، يعني ينتزع ويؤخذ من المحكوم له ويرد ويعطى إلى المأخوذ منه. نعم، هذا متى؟ إذا كانت العين باقية، عين المال أو العين اللي حكم بها الحاكم لا زالت موجودة، سواء كانت ثوبا أو خاتما أو ما شابه ذلك، إذا كانت العين باقية عند المحكوم له، وإن كانت العين تالفة، يعني قد تلفت لأن المحكوم له استعملها وتلفها، فعل المشهود له، يعني ضمانها ودفع بدلها من يكون على الشخص المحكوم له المشهود له. لماذا؟ لأن المال إذا حصل بيد إنسان بغير حق وتصرف فيه وأتلفه كان ضامنا له، ما دام حصل المال بيد إنسان بغير حق فهو مضمون عليه، لأنه قد وضع يده عليه، وقاعدة اليد تستوجب الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه ضمن بالقبض، ما دام هو قبضه وضع يد عليه إذن يجب عليه أن يضمنه لقاعدة اليد، بخلاف القصاص. نعم، القصاص اعتبرناه من خطأ الحاكم، واعتبرناه دفعا من؟ من بيت مال المسلمين. نعم، ولو كان معسرا، قال الشيخ رحمه الله: ضمن الإمام، يعني لو كان المشهود له المحكوم له معسرا، يعني في حالة ماذا؟ عسر، وما عنده قدرة مالية على دفع وضمان بدل المال اللي أتلفه، أو ما عنده قدرة يدفع دية قتل الخطأ، ما عنده قدرة مالية، معسر. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال: يضمن عنا الإمام، وبعدين الإمام يرجع بضمانه ويأخذه من المحكوم له إذا أيسر، يعني إذا صار صاحب يسار وقدر على دفع المال وأدائه. قال: ولو كان معسرا، يعني المشهود له، وقد تلف ما قبضه من المال بيده. قال الشيخ رحمه الله في كتاب المبسوط: ضمن الإمام، الإمام هو يدفع ويضمن عنه ويرجع. منه ويرجع الإمام اللي هو أو الحاكم بضمانه على المحكوم له إذا أيسر، يعني صار صاحب يسار وقدر على أداء المال. ما هو السبب؟ لأنه الشخص اللي كان المال موجود تحت إيده وتلفه هو المتسبب بالإتلاف، فلذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الضمان. والمضمون له مخير، يريد يرجع للحاكم أو الإمام ويطالب بضمان بدل مال الذي تلف، والحاكم هو يرجع على الشخص الذي قد أتلف المال وحكي المحكوم له، أو يريد الشخص المضمون له أنه ينتظر المحكوم له المعسر إلى أن ينظره إلى ميسرة، فإن تمكنه وأيسر وأصبح صاحب قدرة على أداء المال دفع له المال، هو مخير في ذلك. هذا المعنى ذكر الشيخ الطوسي وين؟ في كتاب المبسوط. الآن المصنف يريد يعلق عليه، يقول: وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه للضمان الحاكم، يعني الضمان على من استقر في عهدة من؟ على من أتلف المال ووضع يده عليه اللي هو المحكوم له، لأن هو تلف المال في يده، وقاعدة اليد تستوجب الضمان على صاحبها، لأن هو ماذا؟ وضع يده على المال وقد ماذا؟ أتلفه، فيكون فهو ضامن له على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فلا وجه لضمان الحاكم، لأن ماكو تقصير من قبل الحاكم بإتلاف أو ما شابه حتى يكون هو الضامن، فلا وجه لضمانه. إذن الأقوى استقرار الضمان على المشهود له، نعم، ويجب عليه هو أن يدفع. غاية الأمر إذا كان معسر المضمون له ينتظره إلى حين الميسرة والتمكن من دفع المال والقدرة عليه، إلى أن يصبح صاحب يسر ويسدد له المال. أما الحاكم واجب عليه أن يضمن شيء، لأن الحاكم ما أتلف شيء حتى يكون ضامن له. نعم. مسائل: الأولى، إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا المجزات من الأصل عتقا، يعني قامت عندنا شهادة بين اثنان من العدول بحيث أصبحت بينة شرعية، وشهدوا أن الميت زيد أعتق أحد مماليكه اللي هو خالد وقيمته الثلث، فبذلك يمكن إخراج مين؟ من ثلث البيت. لكن قد شهد آخران ببينة أخرى بأن الميت زيد أعتق غيره، يعني غير أعتق ماذا؟ غير خالد، كما لو شهدوا أنه أعتق عمرو، إن العتق لغيره، يعني لغير خالد، إنما هو لعمرو، وهذا العمرو اللي هو قد اعتقه المالك أيضا قيمته الثلث، ويمكن إخراجه من ثلث الميت وقيمته الثلث ويمكن إخراجه. أو إن الورثة هم اللي شهدوا إن العتق ليس لخالد بل لغيره مثل عمرو وقيمته الثلث. فهنا إذا قلنا إن منجزات المريض أو منجزات الشخص البيت وتصرفاته تخرج من أصل التركة، المنجزات يعني التصرفات التبرعية من قبيل العتق اللي تحصل في مرض الموت، إذا قلنا تخرج من أصل التركة عتقا معا. ليش قال عبر المصنف إذا قلنا؟ لأن هاي المسألة محل خلاف عند الفقهاء، فالبعض قال إن منجزات المريض من قبيل التصرفات التبرعية أو المحاباتية تخرج من أصل تركة الميت بمقدار الثلث، والبعض الآخر قال لا، ما تخرج من أصل التركة، تخرج من ثلث الميت خاصة، على القول إنها تخرج من أصل التركة، سوف يعتقان معا، اثنيناتهم يعتقان معا. نعم، حتى لو كانوا أكثر من الثلث، لأنه منجزات المريض تخرج من أصل المال حتى ولو كثر عن الثلث من الأصل التركة عتقا معا، وإن قلنا تخرج من الثلث يعني التصرفات التبرعية مثل العتق تخرج من خصوص ثلث الميت، فقد أعتق أحدهما. لأن البينة الأولى قالت أنه اللي أعتق زيد خالد، والبينة الثانية قالت أنه اللي أعتق منه عمرو، بس كل واحد منهم بمقدار الثلث، وإحنا ما نقدر نخرج أكثر من ثلث الميت من المال، فإذا واحد منهم قد أعتق، لكن من هو؟ وعندنا بينتين، كل بينة تقول أنه اللي أعتق، البينة الأولى شو تقول؟ اللي أعتق خالد، والبينة الأخرى شو تقول؟ اللي أعتق عمرو. إذن قد تبين أنه أحدهم أعتق، فإن عرفنا السابق صح عتقه. إذا عرفنا أنه الشخص اللي وقع عليه العتق بالأسبقية هو خصوص عمرو، هو خصوص خالد قبل عمرو، إذن يقع العتق على عمرو على اعتبار كونه هو السابق. فإذا عرفنا ترتيب العتق الذي وقع عليه العتق أولا، وعرفنا السابق اللي هو عمرو، هو خالد مثلا عتق قبل عمرو، فحينئذ صح عتقه خصوص منه، خصوص منه خالد اللي قلنا هو الأسبق، وبطل الآخر يعني وبطل عتق الآخر اللي هو عمرو المتأخر. شنو السبب؟ لأن العتق ما يخرج إلا بمقدار الثلث، والحق لمن سبق. وإن جهل يعني جهلنا الترتيب بالعتق، ما نعلم هل هو السابق خالد أم عمرو، ما نعلم، استخرج بالقرعة، راح تصبح أمر مجهول ومشكل، والقرعة لكل أمر مجهول ومشكل. نكتب اسم خالد وعمرو في قارورة ونسحب، واللي يخرج اسمه يقع العتق عليه. ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة، كما لو شهدت كل بينة أن المالك زيد اعتق العبد اللي هو خالد، والبينة الأخرى هم شهدت أنه المالك زيد اعتق العبد خالد في وقت واحد أو طلوع الشمس من يوم الجمعة، اثنيناتهم قالوا هذا طبعا راح يصير اتحاد بالوقت، نعم، ولا مانع من أن زيد قد أوقع العتق عليهما معا، يحتمل، أو يحتمل أنه أوقع العتق على أحدهما. حينئذ إذا اتفق عتقهما في حالة واحدة في وقت واحد، فهنا ماذا نفعل؟ الشيخ رحمه الله قال يقرع بينهما ويعتق المقروع. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال هذا أمر مجهول مشكل، لعله العتق حصل على زيد أولا، ولعله على خالد أولا، ولعل العتق حصل على عمرو أولا، فيصير الأمر مجهول مشكل، وما عندنا تحديد لأحدهما، خصوصا أنهم متحدين في الوقت الواحد في للعتق الواحد، للعتق اتفق عتقهما في حالة واحدة في زمان واحد، فيصير أمر مشكل ومجهول، فنجري القرعة، نكتب اسمهم كل واحد من اسمه بالقارورة ونسحب، اللي يخرج اسمه يقع عليه العتق، يقرع بينهما ويعتق ويطلق سراح وحرية منه الشخص المقروع اللي يخرج اسمه. ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، يعني لو كانت قيمتهم مختلفة، أحدهم قيمته ثلث والآخر قيمته نصف، المقروع هو العبد الذي خرجت القرعة باسمه، إذا كان بقدر الثلث فحينئذ قلنا نعتقه. وأما إذا اختلفت قيمتهم، أحدهم بمقدار الثلث والآخر ليس بمقدار الثلث، إذا هذا الشخص الذي قد خرج اسمه بالقرعة المقروع كانت قيمته بقدر الثلث اعتقه، وكان عتقه صحيح، وسوف يبطل بيبطل عتق الآخر اللي قيمته ماذا؟ أكثر من مقدار الثلث، كما لو كانت قيمته بمقدار النصف سوف يبطل عتق الآخر. نعم، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، يعني إذا هذا الشخص اللي خرج اسمه بالقرعة هو اللي قيمته النصف، راح يصح من عتقه بمقدار ثلث فقط، والبعض الآخر يبقى يصبح عبد مبعض، بعضه معتوق وبعضه على الرقية باقي، فنعتق من عندما كان بقدر الثلث فقط. نعم، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر. يعني تارة الشخص الآخر يعتق وقيمته نصف، فنعتق منه ثلث والباقي يبقى على ماذا؟ الرقية. وتارة الشخص العبد المعتوق اللي خرج اسمه بالقرعة اللي هو نسميه الاسم المقروع كانت قيمته أقل من الثلث، مثل كما لو كانت قيمته مثلا الربع راح نعتقه، بس راح يزيد من الثلث. هاي زيادة من الثلث نعتق بيها منه العبد الآخر بمقدار ما بقي من الثلث. وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر، يعني يعتق من العبد الثاني بمقدار ما يكمل به ثلث أموال الميت، كما لو كان عندنا الميت قيمته 100 دينار وكانت قيمة العبد الذي خرجت القرعة باسمه 80 دينار، إيش قد راح يزود من 100؟ 20. راح نعتق من العبد الآخر بمقدار 20. نعم، كانت قيمة العبد الآخر 100 دينار، راح نعتق من الآخر 5، لأن 20 تمثل 5 قيمة 100، لأن 100 بها 5 أخماس، كل 5 20. نعم، الثانية، إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان، يعني إذا قامت بينة شهود عدول 2 شهدوا بالوصية لزيد، يعني إن الميت جعل زيدا وصيا في تنفيذ وصيته في ماله، وشهد من ورثة الميت عدلان إنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد. 2 شهود عدول من ورثة الميت شهدوا إن الموصي اللي هو عمرو رجع عن وصيته لزيد، يعني أول مرة هو أوصى لزيد جعله وصيا على تنفيذ وصيته لكن رجع. وإحنا نعرف الوصية من العقود الجائزة، يجوز للموصي أن يرجع فيها ولو في زمن حياته ما دام حيا. قالوا إن الموصي رجع عن تلك الوصية لزيد وأوصى بوصية جديدة لخالد، وبعين ما أوصى به لزيد في تنفيذ وصيته في باله. فهنا السؤال، هاي البينة اللي جاي تشهد برجوع الموصي بمن وصيته لزيد وتوصيته بوصية جديدة لخالد، هل مسموعة أو غير مسموعة؟ على اعتبار أنه البينة اللي جاي تشهد هم من ورثة الميت. الشيخ رحمه الله قال تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال نعم نقبل شهادة الرجوع حتى ولو كان الذي قد شهد به من ورثة الميت. لماذا؟ لأنهما، يعني الشاهدان اللي هما من ورثة الميت العدلان، لا يجران نفعا لنفسيهما، ما يجرون نفع لأنفسهما. لماذا؟ لأن المال اللي موجود تحت إيدهم هو مو ميراث إلهم، هو راح يتنفذ فيه الوصية، فإذا لا يجران نفعا لنفسيهما لأنهما أثبتا بالرجوع بدلا يساويه. نعم، هم ما جاي يقولون إنه لم يوصي وإن مال الميراث سوف يرجع لهم حتى يجر نفعا لنفسيهما، بل هم جاي يقولون إن الوصية بقت وتنفيذ المال في الوصية بنظر الوصي، غاية الأمر جاي يقولون إن الموصي رجع من وصية زيد إلى وصية منه خالد فقط بدلا يساوي، فبذلك ترتفع التهمة عنهما. نعم، لأن احنا قلنا الشهود إذا شهدوا بما يجر نفعا يكون متهمين، بس هم ما جاء يقولون إنه المال يرجع لنا ميراث حتى يتهمون إنهم يجرون نفعا لنفسهما، فقط هم جاء يقولون إنه الموصي رجع وبدل الوصي من زيد إلى خالد. نعم، لكن المصنف يقول فيه إشكال من جاجهة، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي. المال اللي كان هو من مال الميراث اللي راح تطبق به الوصية كان موجود تحت يدهم لأن هم الورثة، وهذا المال جاي يؤخذ من يد هؤلاء يدهما، يعني من يد الوارثان العدلان من يدهما، فهما بالأصل غريما، يعني خصما لمن؟ للمدعي اللي يدعي الوصية. فلا تقبل شهادتهما عليه، لأن ما يمكن الغريم يكون شاهد، يعني هم مدعي وشاهد على دعوة، هذا غير مقبول. الغريم الخصم من قبل المدعي، من قبل شاهد على دعوة، من لأن من غير الممكن أن يجتمع الخصومة والدعوة مع الشهادة، هم يكون غريم خصم للوصي للمدعي للوصية، وهم نفسهم يكونون شهود، هذا غير ممكن ما يقبل. لهذا قال حيث إن المال من الإرث يؤخذ من يدهما، يعني الوارثان العدلان، فهما يعني الوارثان غريما يعني خصما المن لمدعي الوصية، فلا تقبل شهادتهما عليه. وإحنا مر علينا هذا المطلب، ما يمكن الغريم الخصم يكون هو يكون ماذا؟ غريم للمدعي وشاهد على الدعوة، لأن الشهادة ما تجتمع مع الدعوة، لابد المدعي غير الشاهد. نعم. الثالثة، نعم،
في هذه المسألة حتى لو لم يكون غريما،
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع، إذا اثنين شهود عدول شهدوا لزيد بأنه أوصى بالوصية، شهدت البينة أن الميت أوصى لزيد بدار مثلا، وشهد شاهد بالرجوع، شاهد واحد عدل شهد أن الميت رجع بعد ذلك وأوصى بهذه الدار لعمره، من نعم شهد الشاهد بالرجوع من الموصي عنها وأنه أوصى لعمر بما أوصى به أولا المن لزيد، كان لعمر أن يحلف مع شاهده. لماذا؟ لأن هذا مورد ثبوت لدعاوى مالية، والموارد المالية تثبت بالشاهد مع يمين المدعي. عمرو هناك شاهد واحد جاء يشهد أن الموصي رجع وأوصى لعمرو بالدار، عمرو يستطيع أن يحلف مع شاهده لأنهم متحدين بالمشهود به، فإن حلف عمرو على ذلك قال والله أن الموصي قد أوصى بالدار لي، حينئذ كان الدار له. لماذا؟ لأنها شهادة منفردة ما تعارض الأولى، لا تعارض الأولى، ها شهادة شهادة منفردة ليست معارضة للبينة، لأنه الشاهد ما جاي ينفي يقول إن الميت لم يوصي، لا جاي يقول نعم أوصى الوصية، الشهود الأولى الشهادة الأولى شي يشهدون إن الموصي أوصى لزيد، الشاهد الواحد هم يشهد بهذا الأمر يقول إن الموصي هم شهد هم أوصى لزيد لكنه رجع وأوصى به المن لعمرو، إذن الشاهد الواحد ما جاي يتنافى ويتعارض مع شهادة منه الشاهدين السابقين، لأن ما جاي يقول ما أوصى لزيد، لا جاي يؤيد هذا الأمر، يقول أوصى لزيد بس يشهد بشهادة منفردة إن الموصي رجع عن وصيته من زيد المن لعمرو، فبالتالي هو ليس هاي شاهد الواحد ليس معارض للبينة الأولى، لأنه ما جايين في البينة، غاية الأمر يقول إن الميت رجع بالوصية بعد أن اعترف بما تقول به البينة. نعم لو الشاهد الواحد قال لو قالت البينة لم يرجع الميت عن هاي الوصية والشاهد الواحد يقول رجع عن هذه الوصية، سوف تصبح معارضة، عارضت الشهادة، وحينئذ اللي يتقدم منه البينة لأن هي الحجة الأكمل، لكن الآن شاهد الواحد جاي يشهد شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى لأنه لا تنافيها، فبالتالي نقدم الشهادة الشاهد مع يمين المدعي. نعم. الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين، يعني لو شهد شاهدان أن الميت أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران إنه رجع عن إحديهما، إجتنا شهادة بينة قالت إن الموصي البيت رجع عن واحدة من الوصيتين بس بدون ما تعين بلا تعين، فحينئذ ماذا نفعل؟ قال الشيخ رحمه الله لا يقبل لعدم التعيين، يعني ما نقبل الشهادة الآخران اللي جاي يشهدون إن الموصي رجع عن إحدى هاتين الوصيتين. شنو السبب؟ ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قال إنه لا نقبل شهادة الرجوع. لماذا؟ لأن شهادة الرجوع تقول بالرجوع لإحدى الوصيتين ولم تعين، والتعيين والتحديد شرط في صحة الشهادة، لأن إحنا مر علينا سابقا من قبل الشهادة الغير معينة اللي بها ترديد أو إبهام أو مجهولية، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو، حالها حال البينة اللي تشهد أنه هذه الدار أما لزيد أو عمرو، فحينئذ البينة إذا قالت البينة أوصى الميت بهذا الدار أما لزيد أو عمرو، فهي الوصية لا تقبل. لماذا؟ لأنها مبهمة مرددة مجهولة غير معينة، وشهادة البينة غير مقبولة إذا كانت فيها ترديد واحتمال وإبهام ومجهولية، لأن الشهادة لابد تكون على نحو القطع واليقين والبت، فإذا هي مبهمة فغير مقبولة. هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. ولكن الشهيد الثاني صاحب المسالك قال هناك وجهان في المسألة آخران، أحدهما ماذا؟ أنه نجري القرعة، لأن شرحت الشهادة تقبل، بس غاية الأمر الشهادة ما عندها علم في أي الوصيتين قد رجع، بس هي جاي تشهد على نحو العلم أنه الموصي قد رجع عن إحدى الوصيتين. غاية الأمر وين راح يصبح عندنا المجهولية في تعيين أحد مصداقي الوصيتين اللي قد رجع عنها الميت الموصي؟ فبالتالي راح يصبح أمر مجهول، فنلتجئ به للقرعة، لأن القرعة لكل أمر مجهول أو مشكل. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني عندنا وجه آخر، نقول إن هذه الدار التي قد أوصي بها تقسم بينهما، نعم يعني بين هذا بين الوصيتين، الوصية الأولى والوصية الثانية، يعني الميت أوصى بالدار بمن؟ لسيد، ثم جاءت بينة أخرى تقول إنه أوصى بها لمن؟ لخالد. هاي وصيتين منفردتين، بس رجع عن واحدة منهما، أيهما لا نعلم. فإذا الحق محصور بين الوصية لزيد والوصية لخالد، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فمنحصر بهما، فماذا؟ نقسم الدار بينهما، وبعد لا 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 حاجة لأن نتجئ لمن؟ للقرعة، لأن الحق بينهم لا يعدوهم. هذا رأي. نعم. والشهيد الثاني صاحب المسالك قال إن القرعة لا تخلو عن قوة من جهة كونه أمر مشكل ومبهم، وهذا المورد يصار به دائما إلى القرعة. الخامسة، إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث، يعني شخص عبد مملوك ادعى أن سيده قد أعتقه وأقام لدعواه بينة، يعني جاب لنا شهود عدول اثنين يشهدوا له، لكن البينة اللي قدمها تفتقر إلى بحث، يعني ما ثابت تزكيتها وعدالتها، فيحتاج الحاكم يبحث ويفحص ويسأل حتى يثبت من عدالتهم، وسأل التفريق حتى تثبت التزكية. العبد ماذا قال؟ سأل وطلب من الحاكم أن يفرق بينه وبين المولى إلى أن تثبت تزكية وعدالة البينة اللي قدمها. العبد ايش طلب من الحاكم؟ سأل العبد الحاكم أن يفرق بينه وبين المولى، يعني قال له أحكم بأنه أنا ماذا؟ معتق، ولا ترجعني إلى سيدي ويستعملني بالخدمة إلى أن يثبت عندكم عدالة البينة اللي قدمتها، فيفرق بينهما إلى حين ثبوت إن البينة كاملة. قال رحمه الله في المبسوط يفرقوا. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إن الحاكم يستجيب لسؤال العبد ويفرق بينه وبين المولى. وكذا لو قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أنه له شاهد آخر وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين، يعني يقول الشيخ الطوسي رحمه الله وكذلك إن الحاكم يستجيب لطلب المدعي إذا شخص ادعى إن له مال على خالد وأقام شاهد بذلك واحد وادعى، يعني هذا المدعي اللي يدعي إن له مال على خالد إن له شاهد آخر سوف يأتي به، وسأل المدعي وطلب من الحاكم يحبس الغريم. من هو الغريم؟ المديون، قال له حبسه حتى الاحتمال أنه لا أظفر به في بعد ذلك أو لا أجده. فالمديون حبسه عندك إلى أن أتيك بالشاهد الثاني حتى يصير بينة كاملة ويثبت الدعوة على المديون ويكون ملزم بدفع المال. الشيخ الطوسي قال نعم يحبس الغريم ويستجاب لطلب المدعي. ما هو السبب؟ لأن هذا المدعي كان بإمكانه يثبت دعواه حتى بدون الشاهد الآخر لو قدم يمينه، لأن هذا مورد من الدعاوى المالية اللي تثبت بالشاهد واليمين. لكن مع ذلك هذا المدعي طلب إحضار الشاهد الآخر لأجل إكمال البينة مالته، فلذلك نقبل ونحبس الغريم ما دام هذا المدعي متمكن من إثبات حقه بمن؟ باليمين، فنحبس الغريم البديون. هذا رأي الشيخ الطوسي ذكر في كتاب المبسوط. المصنف يريد يعلق عليه يقول وفي الكل إشكال. الكل يقصد به بنو الأول سؤال العبد التفريق بينه وبين المولى حتى تثبت تزكية البينة اللي قدمتها لتدعي دعوى العبد أنه أعتقه، والثاني أنه المدعي اللي يقدم شاهد واحد على ثبوت المال له في ذمة غيره ويسأل المدعي الحاكم حبس الغريم البديون. الشيخ الطوسي حكم أنه نحبس له الغريم، يقول في كل إشكال. لماذا؟ لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوة، من نفرق بين العبد والمولى أوجدنا عقوبة على المولى أنه حرمنا من خدمة عبده وكذلك من خدمة ماذا؟ أمته، خصوصا الأمة اللي هي موجودة يم السيد اللي كان بإمكانه حتى يستمتع بها. نعم أصحاب القول الأول قالوا يفرق بين العبد وتستجاب دعوة العبد ويفرق بينه وبين سيده حتى سيده ما يستعمله بالخدمة، وإذا كانت أمة وهي ادعت العتق فيكون من باب أولى نفرق بينه وبين الأمة حتى ما يستعملها بالاستمتاع لأنه راح يدخل الضرر عليها. وأصحاب القول الثاني قالوا هاي عقوبة لأن سوف يحرم السيد من خدمة عبده أو الاستمتاع بمن؟ بأمته، فهذا تعجيل للعقوبة بين العبد وسيده أو أمته قبل ثبوت الحق. وإذا حبسنا الغريم يعني المديون يعني عاقبناه قبل ثبوت الحق عليه، قبل ثبوت الدين عليه، فهذا إذن تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الدعوة فلا وجه له. هذا تمام ما أردنا بيانه وشرحه من كتاب القضاء والشهادات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.